بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي الأخت أم راشد من أبوظبي والأخ فواز من اليمن، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أم راشد تسأل عن صلاة التوبة، تقول هل في شيء اسمه صلاة التوبة ومتى يصليها الإنسان؟ أم راشد بارك الله فيك، نعم توجد صلاة اسمها صلاة التوبة، وهي تفعل بعد الذنب، بعد الذنب، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذنب ذنبا ثم أحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. وجاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن من أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين غفر الله ذنبه. ولذلك يطلق العلماء على هذه الصلاة صلاة التوبة. فما في بأس أخت الفاضلة، بل قد يتعين على الإنسان، لأن التوبة واجبة إلى الله عز وجل، التوبة واجبة. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أنه يجب على الإنسان متى ما إن وقع في الذنب أن يتوب مباشرة. فالتوبة ليست على التأخير، وإنما على التعجيل، بمعنى يعجل التوبة. ومن ذلك أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، ولو صلى أربع لا حرج في ذلك، ويستغفر الله عز وجل فيها. طبعا من الناس من قد يكون قد أذنب ولم يصلي هاتين ركعتين، ما في بأس، حتى لو طال الزمان وتذكر ذنبه توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. أم راشد تقول: كيف تفرق المرأة بين الفضفضة عند أهلها وبين الأشياء التي تخبر عن زوجها، يعني بعض الأمور وشيء من هذا القبيل؟ أم راشد بارك الله فيك، أولا يجب على المرأة أن تحافظ على سمعة زوجها وعلى أسرار بيتها، وعلى أيضا تحرص على ألا تسقط يعني صورة زوجها عند أهلها أو عند صديقاتها، وإنما تذكر محاسن زوجها على الدوام والاستمرار، لأن هذا يعني طريق وسبيل وسبب إلى تماسك الأسرة. وأما إذا بدأت تذكر معائب زوجها وأيضا مثالب بيتها، فإن هذا مؤذن بخراب البيت، نسأل الله العافية والسلامة. فكثير من شياطين الإنس يستثمرون مثل هذا الحديث الذي تفضفض فيه بعض النساء عن بيتها وعن زوجها استثمارا سيئا، ويدخلون المداخل السيئة من خلال هذا الحديث لتدمير الأسرة. ولذلك المرأة الصالحة التقية النقية هي التي تدفن السيئات، وهي التي تعطي صورة جميلة عن زوجها، ولا تسمح لأحد أبدا أن يتحدث عن زوجها أو عن بيتها بسوء. وللأسف الشديد الآن كثير من النساء، وأقول كثير وأعني ذلك، للأسف الشديد، بمجرد أن تذهب إلى بيت أهلها بدأت بنشر الأخبار وإذاعة الأسرار، وكأنها وكالة أنباء، ما تترك شيء خلال الفترة اللي غابتها عن أمها وخواتها إلا جابتها عند والدتها، قالوا فعلوا، قالوا لي وفعلوا لي وسووا وعملوا جوهم ناس وكذا. وهذا حقيقة ما يعني، هذا يعني مخل بدين المرأة، مخل بأمانتها، أيضا هي في واقع الأمر مسيئة لزوجها. ولذلك ما يجوز للإنسان يقول والله أنا جالس أفضفض. ممكن في حالة واحدة، إذا كانت المرأة مظلومة، ظلمها زوجها، اعتدى عليها، ضيق عليها، تفضفض عند والدتها تقول والله أنا زوجي مضيق علي، كذا مقصر معي، يعني ما مقتر علي، وش الحل يا الوالدة؟ وتروح تقول والله أنا وش الحل، إيش أسوي؟ تخبر والدها، تخبر أخاها الكبير مثلا حتى توجد حل. أما والله لأجل فقط الفضفضة والغيبة، هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره. والعجيب، العجيب مو فيه البنت هذه، العجيب في أمها، العجيب في أمها. قليل من الأمهات اللي تقول لابنتها عيب لا تذكرين زوجك بكذا، صح ولا لا؟ كثير من الأمهات للأسف تشرح صدرها وتبرق أسارير وجهها وتستقبل بنتها بكل يعني استماع، وتخلي بنتها يعني تغريها بالكلام حتى تخرج ما عندها، وهذا غلط. الأم العاقل الناضج هي اللي جت بنتها قالت لها والله زوجي فعل، وترى تقول عيب لا تذكرين زوجك إلا بخير، اصبري عليه، شيء من هذا القبيل. للأسف مو موجود، كانوا أمهاتنا وجداتنا هذه طريقتهم، ما تسمح لبنتها أنها تذكر زوجها ولا تذكر أهل زوجها بسوء. إذا والله مظلومة يضربها الصباح ويضربها في المساء، ما يعطيها شيء، ممكن تتدخل. أما قضية والله فقط إغراء وهكذا فقط فضفضة وغيبة وكذا، لا يجوز. لا بارك الله فيك، حاولي قدر المستطاع أنك تبتعدين عن مثل هذا المسلك. طيب فواز أرجع لك لأن عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أم حسين من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ نحن ناويين نطلع عمرة إن شاء الله بعد أسبوع.
إيه.
أنا وعائلتي.
نعم.
ويعني نحن ساكنين في القصيم ولازم نمر على نغتسل نحن عشان موضوع الإحرام، أنا سؤالي عشان موضوع الإحرام.
إيه.
إنه نغتسل في البيت وننوي في البيت ولازم نروح ونمر على الإحرام على الميقات بالمدينة. ننوي ونصلي ركعتين ونقول لبيك اللهم عمرة، ولا لازم نروح نغتسل بالميقات؟
رايحين في السيارة يا أم حسين؟
إيه بالسيارة. طيب. أنا عشان إنه الجو بارد يعني، وإنه يا ريت تفصل لي بس بموضوع الإحرام، إنه شو الموضوع، شو الشيء اللي لازم يعني اللي نقدر نختصر فيه بالإحرام بس عشان برد يعني.
أبشري أم حسين تسمعين التفصيل، أبشري.
وسؤال ثاني عشان زوجي كمان يعني إنه. أيوة. يقدر كمان هو الثاني معنا يعني يغتسل في البيت
ان شاء الله. ان شاء الله فصل لك كامل انت وزوجك والعائله كامله ان شاء الله.
ان شاء الله.
اهلا وسهلا، مرحبا. ابو هاجر من السويد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ بدي سؤال على مشان الصيام. صيام في واحد في حاله النية او بدون نية؟
إيه؟
وإذا كان صيام التطوع أو صيام الفرض، لأن قرأت في الإنترنت في خلاف بالموضوع هذا.
إن شاء الله يا أبو
هاجر.
أبشر أبشر، مرحبا مرحبا. يا أم سكينة تفضلي. فرنسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، لدي أربع أسئلة من فضلك.
تفضلي أختي.
سؤالي الأول، صليت البارحة صلاة الظهر.
أيه؟
ونسيت أن تحية الوسط.
نعم.
فقمت فأتيت بركعتين، لكن لم أسجد السجود القبلي، لكن سجدت السجود البعدي، هل أعيد صلاتي أم لا؟
سجدت بعد السلام.
نعم بعد السلام
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، فتاة هنا في فرنسا تعمل في شركة وتسأل عن بالنسبة للصلاة، لا يتركونها أن تصلي وتسأل هل تصلي وهي جالسة، يعطوهم خاعة للاستراحة، هل تصلي وهي جالسة وهل تصلي بالتيمم،
لكن ما تستطيع القيام.
لا ما تستطيع، لا هي تستطيع القيام لكن مع في القاعة لا تستطيع أن تصلي، يسألونها ماذا تعمل ولماذا تصلي.
نعم. طيب طيب، السؤال الثالث.
سؤالي الثالث، كيف تتم التعزية بالنسبة لغير فرنسيين؟ أعرف أخت ماتت أم زوجها، زوجها مسلم ولكن أمه ليست مسلمة، والأخت تسأل هل يجوز أن تحضر الدفن؟
كيف، عفوا أعيدي، أنت كيف التعزية لغير المسلم ولا للمسلم؟
نعم لغير المسلم. نعم
إيه لغير المسلم، وأيضا حضور الدفن.
سؤال الأخت، هل تحضر نحضر الجنازة أم لا؟
إن شاء الله.
سؤالي
باقي لك سؤال؟
نعم باقي سؤال. اللهم
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. نسيت يا
شيخ. يلا يلا خير إن شاء الله. أهلا وسهلا أختي. نعم تفضل أم عبد الله. أم عبد الله من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ يرحم والدك أسألك عن تأليف المسلسلات حلال ولا حرام؟ وانقصد به أنه يوصلون فكرة للناس.
تأليف المسلسلات؟
إيه يوصلون فكرة للناس. والسؤال الثاني يا شيخ، أمي كانت مريضة ومحتاجة أكسجين، وزوجي ما خلاني أروح أوديها للمستشفى، هذا الحكي بالليل، والصبح توفت أمي، فأني ندمان إني ما خالفت كلام زوجي ورحت وديتها. ومرات عندما قولاني يفترض ما أكون أقضي عمري معاه، يفترض أني أنفصل عنه بسبب أنه ما خلاني أروح يا أمي على المستشفى، وكانت محتاجة أكسجين وتوفت.
وسبب الوفاة بسبب الوفاة عدم توفر الأكسجين؟
إيه هذا السبب اللي
أكيد التقرير الطبي خرج بهذا؟
هو ماكو تقرير طبي، لكن هي عندها عجز قلب، فهي كل فترة تصير عندها قلة أكسجين.
طيب
فمن خذناها قال وين كنتوا عنها الطبيب، فأنا تندمت على هذا اللحظة أنه ما أخالفت زوجي، وحسيت أنه أنا سبب وفاته.
طيب المستشفى يا المستشفى يا أم عبد الله ما يوفر أكسجين؟
شلون؟
المستشفى ما يوفر أكسجين؟
لا هي كانت مو بالمستشفى، كانت بالبيت، كانت محتاجة مستشفى ما خلاني أروح وياها.
ها في البيت. طيب طيب أم عبد الله.
فأنا أقول لك ندمان إنه ما رحت معاها، وإني لسه يعني باقي مع زوجي.
ما عندك إخوان غيرك أنت؟ ما عندك عيال لها غيرك؟
والله عندها، بس كل عندنا أطفال إلا أنا ما عندي أطفال، فيعني أنا كانت ترضى إني أروح وياها.
طيب عندك سؤال آخر؟ أيوة.
السؤال الثاني عند بنت عيالي، يعني كنا عندنا توفت، وقبل لا توفت كان عندها ذهب باعته على مود زوجها وطلعته من السجن، ورا 6 سنين توفت هي، وعندها 3 بنات وولد. هسه امها طالبه بذهب، هل من حق امها تاخذه لو كون زوجها عنده بنات منها 6 بنات وولد يبقى ما يعطيها الذهب مالها اللي باعته على اساس تطلعه من السجن؟
ام عبد الله هذه من هي هذه؟
هاي والله يعني كنتنا
كنتكم
حماد.
طيب بنت من؟
ها؟
زوجة حماكي ها؟
هي ماتت الحرمه بعد ما باعت ذهبها وطلع زوجها من السجن، عاشت معاه 6 سنوات ومن بعدها توفت. هسه امها هاي توفت كنتنا تريد الذهب مالها اللي باعت.
اي لكن الذهب تبع من اصلا؟ تبع المراه اللي توفيت ولا تبع امها؟
لا اي تبع المراه توفت.
ايوه طيب
امها من مهابها.
امها الطالب الان بالذهب ها؟
ايه تقول انا اريد ذهب بنتي اللي طلعت ابنكم من شان بالسجن، مع انه يعني كان زوجها يعني كان متراهمين وراضيه هي اللي باعته.
اي وعندها تقولين بنات، عندها كم بنت؟
3 بنات وولد كلهم صغار.
ان شاء الله يا ام عبد الله.
اي الله يخليك
يا شيخ. اهلا وسهلا. حسين تفضل. حسين اندونيسيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يرضى عليك طول العمر. انا عندي 3 اسئله.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ، عندما واحد يصلي يعني اجده في اخر التحيات
ايه
انت لا، وبعدين يجي واحد يعني وراه يعني ده يصلي معه يعني ده يكون معموم معه.
ايوه
جلس طبعا يعني التحيات
ايه،
بعدين بعد ما سلم قام المعموم طبعا يصلي الصلاة
صحيح.
طيب بالنسبة للمعموم مثلا في صلاة المغرب قام طبعا لا إله إلا الله استغفر الله العظيم هو حصل ركعة بالحقيقة حصل ركعة
واحدة بس
ركعة واحدة
اي حصل ركعة إيه.
وطبعاً بعد ما سلم الإمام هو قام.
أيوة.
يعني يسمى الصلاة.
يعني أنت أسأل الآن يا حسين.
يعني الرزعة الثانية.
ثانية إيه.
هل يعني يجلس؟
طيب.
يقوم.
وضح السؤال، وضح السؤال، عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا طويل العمر، صلاة الجنود.
صلاة
الجنود يا شيخ.
صلاة من؟
صلاة الجنود يعني هل يعني يكون جهرا أم لا؟
صلاة إيش هذه؟
صلاة الجنود.
الجنود.
يعني هاي هو الجنود يعني بعد ما يصلي العشاء يصلي النفل ركعتين وبعدين يصلي ركعة الجنود. هل يكون جهرا أم لا؟
يا حسين أخوي الله يرضيك، أنت تسأل عن صلاة الجنود اللي هم العسكر؟
نعم.
الجنود، الجنود العسكر الشرطة يعني؟
لا لا، صلاة الجنود.
القنوت؟
الغنوت هي الجنود.
ما فهمت الله يا حسين.
يعني يعني جهرا أم لا؟
أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟
صلاة الجنود.
صلاة قصدك صلاة القنوت؟
يعني بعد ما يصلي العشاء يصلي ركعتين
الشفع والوتر يعني التهجد. التهجد
تهجد
الحمد لله.
ايوه جهرا ام لا؟
طيب دخلتنا في الجنود والعسكر وهي صلاة التهجد. ابشر يا حسين، باقي لك سؤال. تفضل السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا طويل العمر، الواحد يعني لا كان يصلي الظهر يعني يصلي المغرب والعشاء والمهم يصلي يعني الصلوات الواجبة.
إيه؟
يعني بالرضعة الثالثة يمكن يقرأ بعد يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا حسين.
السؤال الثاني مضبوط يعني
خلاص سؤالك الثاني تقصد التهجد الذي بعد العشاء صلاة النافلة اللي بعد العشاء هل يجهر فيها أم يسر؟ هذا السؤال. هاي حسين.
لا صلاة بعد صلاة النافلة.
اي الان انت صليت العشاء وبعد ما صليت العشاء صليت ركعتين وحبيت انك تصلي القيام او التهجد، هل تجهر ام تسر؟ هذا المعنى. خلاص.
ايوه ايوه هذا. نعم نعم.
طيب طيب ابشر يا حسين. ها تفضل يا ام سكينة. ام سكينة من فرنسا.
السلام عليكم أم سكينة، جزاك الله خير. تذكرت السؤال يا أخي.
الحمد لله. يلا تفضلي تفضلي.
هنا في فرنسا يا شيخ نعلم أن المساجد هي دور مكان للعبادة وللصلاة، لكن في بعض المساجد الناس يعملون وليمة الزفاف أو إكرام أو حفلات في المسجد، وهل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله. أبشري يا
ممكن
أم.
سؤال آخر جزاك الله خيرا.
يلا صاروا خمسة تفضلي.
بالنسبة للزفاف الزواج جزاك الله خيرا، الحمد لله نعمل زفاف لكن الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، الحمد لله ليس هناك اختلاط، لكن نأتي بفرقة النساء خاص بالنساء يعملون الدف والأناشيد والأغاني، وهل هذا يجوز أم لا؟
خاصة بالنساء. ها
خاص بالنساء. نعم.
أبشري يا أم سكينة.
كرمك الله جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ فواز من اليمن بالأمس سأل عن صلاة الضحى، يقول متى تبدأ ومتى تنتهي وكم عدد ركعات. فواز بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما فيه الخير في الدارين. أولا بالنسبة لصلاة الضحى من حيث الحكم الشرعي سنة، وبعض العلماء يقول هي سنة مؤكدة. الأمر الثاني لا بأس بالمواظبة عليها يوميا، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنها مستحبة ولا يواظب عليها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها، والذي يظهر مشروعية المواظبة عليها يوميا، وذلك لأنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث أبي ذر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثالث أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعدما تطلع الشمس وترتفع تقريبا بعد مرور ربع ساعة أو 10 دقائق يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بزوال الشمس، يعني عند أذان الظهر. وأفضل أوقات صلاة الضحى وقت الهاجرة حينما يشتد الحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل تبحث عن الظل من شدة الحر. وبالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان، صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أكثرها 8 ركعات، وذلك لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها في فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، وحملوا هذه الركعات على صلاة الضحى. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذه صلاة الفتح وليست صلاة الضحى. وفريق آخر ذهبوا إلى أنها 12 ركعة، ويستدل لذلك بحديث ضعيف من جهة الإسناد أن صلاة الضحى 12 ركعة. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا عد لها، يعني بمعنى أنه ليس هناك عدد لأكثر الصلاة، فيصلي الإنسان 2 ركعة 4، يصلي مثلا 6 أو 8 أو 10 أو 12 أو 14، المهم يصلي ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الغالب كان يصلي 2 ركعة ويصلي 4، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج من بيتها يصلي 4 ركعات، قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم يصليها ضحا. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. أم حسين من السعودية تقول: نسكن القصيم وناوين نذهب العمرة في السيارة، نمر في الميقات وهو ذي الحليفة اللي هو ميقات اللي يسمى الآن أبيار علي. تقول يعني كيفية الاغتسال والتنظف لي وللعائلة وللزوج. أم حسين، يسر الله سفركم، تقبل الله عمرتكم، مبارك الله فيكم. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة أنت ذكرت بأن الجو بارد عندكم هناك، فالمسألة سهلة جدا، ليس فيها مثل هذا التعقيد الذي يعتقده بعض الناس. قضية تقليم الأظفار والأخذ من الشعر المأذون بأخذه شرعا، هذا حينما كان الناس قديما يسافرون على الإبل وعلى الجمال وعلى الوسائل البدائية وتطول المسافة، يقعدون أيام 4 أيام و5 أيام يبقون محرمين، فيحتاجون إلى مثل هذا. وقضية الغسل ليس واجبا في الإحرام، الاغتسال ليس واجبا وإنما سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء زوجي أبي بكر حينما نفست بمحمد بن أبي بكر، قال لها اغتسلي، أمرها بالاغتسال وأن تهل يعني أن تلبي. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنت الآن تريدين نصيحة، نصيحتي بارك الله فيك، أنتم في بيتكم في القصيم استعدوا بأخذ الأظفار وبتقليم تقليم الأظفار بقص الشعر المأذون بقصه مثلا، اغتسلوا، رتبوا أنفسكم، وإذا جيتم عند ميقات أبيار علي اللي في المدينة من عند الميقات تنوون العمرة، وليس من بيتكم في القصيم ولا في الطريق، لأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلتم هناك الأفضل أنكم تحرمون بعد صلاة، يعني مثلا توافقون صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا وافقتم هذا صلوا، وبعدين الرجل يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار والرداء ثم يقول لبيك اللهم عمرة. طبعا قبل تتطيبون، بالنسبة للرجل يتطيب بطيب له رائحة، والمرأة يجوز لها أن تتطيب بطيب يظهر لونه ولا تظهر رائحته، هذا الذي نص عليه العلماء. وبعدين تقول لبيك اللهم عمرة، خلاص دخلتم في النسك في هذه الحالة أنت وزوجك والأولاد، يعني في البيت استعدوا، وعند الميقات توضأوا مثلا، بعد صلاة تحرمون تلبسون، وإذا مثلا جيت وقت الضحى صلوا 2 ركعة الضحى، لأن ما في صلاة للإحرام، ما عندنا شيء اسمه صلاة الإحرام، وإن كان بعض الفقهاء يذكر هذا لكن ما عليه دليل. مثلا بعد العصر تتوضعون وتصلون سنة الوضوء وبعدين تحرمون بعد ذلك مثلا، وبعدين تيسرون إلى مكة. فالأمر واسع يا أخت الفاضلة، لا تشددون، أنت تقولين في الميقات الجو بارد وصعب علينا، ما يجب عليكم، ما يجب عليكم، حتى ما يجب عليكم في البيت وأنتم في القصيم أنكم تغتسلون، ما يجب عليكم، لكن الأفضل أنكم تستعدون وتغتسلون. طيب، لكن الإحرام عند الميقات، ما تحرمون في القصيم ولا في الطريق. إذا جئتوا الميقات تلبون بالعمرة، وإذا لبيت العمرة امتنع عنكم محظورات الإحرام هذه، هذه ممنوع عليكم أثناء يعني قص الشعر وتقليم الأظفار بعد الإحرام، قبل الإحرام مشروع. بارك الله فيكم، يسر الله عمرتكم. أبو هاجر من السويد يسأل عن قضية الصيام من حيث الفرض والنفل والنية وأثرها في ذلك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصوم الواجب يجب تبييت النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولاحظ يا أبا هاجر بأنني عبرت بالصوم الواجب ولم أقل رمضان فقط، بمعنى أن صوم رمضان لا يجوز إلا بنية من الليل، صوم قضاء رمضان، قضاء رمضان اللي عليه قضاء لا يجوز أن يصوم إلا وقد سبق نية من الليل قبل الفجر، صوم النذر لا يجوز للإنسان أن يصوم وهو لم ينوي من الليل قبل الفجر، بمعنى أنه لو صام صومه يكون نافلة. أيضا صوم الكفارات، صوم الكفارات، فأي إنسان عليه كفارة لابد أن يبيت النية من الليل، هذا فيما يتعلق بالصوم الواجب. إذن خذها ضابط عندك وكل من يشاهد، أي صوم واجب لابد من النية من الليل، ومن صام صوما واجبا بعد طلوع الفجر فلا صيام له، وإنما صوم سنة، ما لا صيام له على سبيل القضاء أو كذا، وإنما يكون سنة. أما صوم النفلي، صوم النفل مثل صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم الأيام البيض الثلاثة، صوم يوم وإفطار يوم، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، فهذا يجوز من النهار. طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أن الصوم صوم النفل المعين يلزمه نية من الليل، قالوا لأن هذا معين، مثل إيش؟ قالوا مثل صيام عرفة ومثل صيام عاشوراء، يقول لابد من النية في الليل. اللي يظهر والله أعلم أن بالنسبة للصوم صوم النفل أنه يجوز سواء كان يوما معينا أو يوما غير معين أنه يكون من بعد الفجر يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح كما تقول عائشة يسأل: هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال: إني أصبحت اليوم صائما. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فدل هذا على أن من رخص له بالفطر أثناء النهار ولا لعذر، ويعني رخص ولو لغير عذر مثلا، ها ولو لغير عذر، فيجوز أن يبتدئ النية من النهار. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة النية، هل لها حد مثلا؟ يعني شخص أصبح الآن وما أكل ووصل إلى وقت الظهر، قالوا طيب الآن حب أنه يصوم لأنه ما أكل، قال من العلماء يقول لا، ما دام أنه فات أغلب الوقت، قالوا حتى يبقى جزء من الوقت للصيام يبدأ النية. ومن أهل العلم قالوا لا، الأمر واسع، لأن الشارع الحكيم سهل ويسر في مسألة صوم التطوع، ولذلك لم يشدد فيه مثل ما شدد في الفرض. هذا ملخص أقوال أهل العلم يا أخي الفاضل في هذه المسألة. أم سكينة سألت مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة لها صلت البارحة الظهر، تقول نسيت تحية، نسيت التشهد الأول وسجدت بعد السلام للسهو، هل أعيد الصلاة؟ الجواب لا، لا تعيدين الصلاة، لكن مستقبلا أخت الفاضلة بالنسبة لصورة المسألة اللي ذكرتيها تسجدين قبل السلام. لماذا أقول لا تسجدي لا تعيدين الصلاة؟ لأن مسألة محل سجود السهو محل خلاف عند أهل العلم، مسألة مكان سجود السهو محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، من أهل العلم من يقول بأن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا، من أهل العلم من يقول سجود السهو إذا كان نقصان، نقص في الصلاة قبل السلام وزيادة بعد السلام، ومن أهل العلم من يقول بأن سجود السهو ينظر فيه إلى الحالات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه اللي ذكرتيها، النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام للسهو سجدتين. فهذا الخلاف يجعلنا لا نستطيع الجزم ببطلان الصلاة، فأنت ناسية نسيانة، ولذلك حتى لو نسي الإنسان سجود السهو وطال الفصل مثلا ليس عليه شيء. بارك الله فيك. عموما لا تعيدين الصلاة مستقبلا، الصورة هذه للنسيان التشهد الأول تسجدين قبل السلام. أم سكينة تقول هناك فتاة تعمل في شركة ولا يتركونها تصلي، تقول هل يجوز أن تصلي وهي جالسة بالتيمم؟ أختي أم سكينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر هذه الأخت على حرصها على هذه الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله. وللأسف الشديد هناك من المسلمين من ذاب في مثل هذه المجتمعات وأصبح يجامل حتى على أركان الإسلام ويترك الصلاة، يقول والله يمنعونني وكذا، وهذا أمر غاية في الخطورة. فالصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصلاة، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا بوقت. لكن أختي الفاضلة في خطوات مهمة جدا أذكرها لك تنقلينها لهذه الأخت. أولا يجب عليها وجوبا عينيا إذا استطاعت أن تصلي من دون ضرر وتتوضأ وتصلي، يجب عليها ولا يجوز لها أن تتخلف عن الصلاة. هذه الخطوة الأولى. هل تستطيع؟ تقول لي لا ما تستطيع، في منع الشركة هذه تمنع من أن يصلي الموظف. طيب الخطوة الثانية، هل يمكنها أن تستأذن من يملك الصلاحية في هذه الشركة؟ يقول له والله أنا، تقول لهم مثلا أنا مسلمة أريد يوميا 5 دقائق فقط للصلاة، وبعدين تصلي صلاة تأتي في الأركان والواجبات فقط، يعني تسبح تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود، ما تستغرق الصلاة مدة 4 دقائق 5 دقائق. فتذهب وتستأذنهم، ومعلوم بأن المسلمين في فرنسا اللهم بارك عددهم كبير، فممكن هذه الشركة تأذن لها. هل تستطيع وهل فعلا يأذنون لها؟ إذا قلت لي لا، الآن نرجع إلى قضية أنها تصلي على الحال التي تستطيع. فإذا كان ممنوع عليها مثلا تصلي على الكرسي الذي تعمل عليه وتومئ بالركوع وتومئ بالسجود، في حالة إذا خشيت فوات الوقت خروج الوقت، فإذا خشيت خروج الوقت صلت على مثل هذه الحالة بارك الله فيك. بالنسبة للتيمم لا تلجأ له إلا في حالتين، عند فقد الماء أو العجز عن استعماله أو العجز عن استعماله. أما إذا كانت تستطيع أنها مثلا يعني تصلي في البيت إذا رجعت في الوقت، في الوقت مثلا الوقت لم يخرج بعد، مثلا العصر تستطيع أن تصلي قبل المغرب، تصل البيت وتصلي، أفضل تؤخرها في البيت، تقولي لا ستبقى وتفوت عليها صلاتين، لا تصلي على الحال التي تستطيع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أم سكينة تقول كيف التعزية لغير المسلم، وهل المرأة تحضر الجنازة؟ أختي الفاضلة بالنسبة للمسلم يجوز له أن يعزي غيره المسلم بغير لفظة الرحمة، بغير لفظة الرحمة يعني أحسن الله عزاكم عوضكم خيرا مثلا، يعني من هذا الطريق، كلنا على هذا الدرب، كلنا سائرون إلى الدار الآخرة، بهذه العبارات. وأما المرأة فممنوعة من اتباع الجنائز وممنوعة من زيارة المقابر، فأخبري هذه الأخت بأنه لا يجوز شرعا للمرأة أن تتبع الجنائز ولا يجوز لها أن تزور المقابر، فالراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم سكينة تقول يعني بالنسبة لهم، تقول المساجد معروف بأنها للعبادة، تقول توسع الناس في قضية المساجد من حيث إقامة الولائم وليمة الزفاف أو الإكرام أو شيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرتي فالمساجد هي بيوت الله، قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال جل وعلا وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، ولذلك المسجد له قدسية عندنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل أعرابي فبال في المسجد علمه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من علامات الساعة في آخر الزمان أن تصبح المساجد محلا لحديث الناس، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من يبالغ في قضية الحديث بالدنيا في المساجد، وإن كان يتساهلون ويتركون الحديث اليسير، أما أن تحول المسجد إلى مجالس للقيل والقال والغيب والنميم، هذا لا يجوز، أو تحول المساجد إلى مطاعم، أو تحول المساجد إلى صالات أفراح، هذا غلط وممنوع، ويجب على القائمين على المسجد أن يتقوا الله عز وجل. فالمساجد ليست صالات للأفراح، وليست محلا لإقامة الولائم، وإنما للصلاة ولذكر الله. لكن إن كان هناك مناسبة شرعية، كأن تكون هناك مثلا مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم، أو لحفظ السنة النبوية مثلا، أو مثلا وجود دورة علمية شرعية، أو محاضرة مثلا شرعية، أو وجود مثلا أمر مصلحته متعدية، ويأتون بالطعام أحيانا اللي يوضع كالعصائر وشيء من هذا القبيل، ما في بأس. لكن أن يكون شعار المسجد هذا الآن كل من عنده حفلة زفاف هنا، لا، هذا في الصالات أو في الفنادق، أو كل من عنده مثلا وليمة أو مناسبة مثلا يأتي في المسجد يقول الله موعدنا المسجد، هذا ما يصلح، ما صار مسجد هذا. ولذلك يجب أن تبقى المساجد تحمل هذه القدسية في النفوس، ويجب أن تعظم ولا تمتهن بمثل هذه الصورة الفجة الذي الآن بدأ الناس يتساهلون فيها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في الكوفة لما الناس احتاجوا إلى الجلوس في المساجد، أمر بوضع رحبة لهم، فكان هناك في مسجد الكوفة على عهد عمر مكان جعله للحديث، اجتمعوا في هذا الغرفة أو في هذا المكان. ولذلك قولي لهم إما ينشؤون مكان أو يؤجرون مكان للاحتفالات، للإكرام، للولائم، أما أن يجعل المسجد هكذا هذا ما يليق، وتنبهوا لهذا. أم سكينة تقول يعني الحمد لله عندنا بالنسبة للزواجات ليس عندنا اختلاط، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن، تقول لكننا نأتي يعني فرقة خاصة بالنساء، يقولنا الشعر ويقولنا كذا وكذا، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، هذا مشروع ولله الحمد، هذا مشروع، ففي الزواج يشرع يعني إعلان الفرح، ومن جملة ذلك قول القصائد والكلام الطيب الذي فيه إدخال السرور على الناس، أو مثلا الثناء على العروس مثلا، هذا طيب. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها وقد رجعت من زواج أحد الأنصار أو امرأة من الأنصار، فقال لها ما قلتم؟ قالت ما قلنا شيء. فقال إن الأنصار قوم يحبون اللهو، يعني يحبون الشعر والكلام، هل لا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم؟ فالإتيان بالشعر والقصائد والكلام الطيب في محيط النساء هذا شيء محمود ولله الحمد، بعيد عن المعازف، لأن الأئمة الأربعة متفقون على حرمة المعازف. أما قضية القصيد أو الدف مثلا، الدف المعروف وليس الطبل، لا، الدف هذا مشروع، أنه يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، يقولن الكلام الطيب والأشعار والقصائد فيما بينهن. أم عبد الله من العراق تسأل عن تأليف المسلسلات، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لهذه المسألة يعني عرضت على المجامع الفقهية وعلى دور الفتوى في كثير من الدول الإسلامية، ففيها خلاف بين العلماء مع اتفاقهم على حرمة المسلسلات التي يعني فيها مآلات محرمة، أو أنها تنشر الرذيلة، أو تدعو إلى مثلا الإلحاد، أو تدعو إلى الفسق والفجور وشيء من هذا القبيل. أما إنشاء المسلسلات التي دعوة إلى الفضيلة، دعوة إلى البناء الأخلاقي، البناء يعني المجتمعي، شيء من هذا القبيل، فمن أهل العلم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع. وعموما من وفقه الله عز وجل وأعطاه قدرة على قضية الكتاب والتأليف لا بأس أن يكتب شيء من الروايات التي فيها نفع للمجتمع وفيها استهداف لشرائح المجتمع، مثلا الروايات الطيبة التي فعلا يعني ترتفع بالمجتمع إلى الشيء الذي نحتاجه جميعا، مخاطبة الفتيات، مخاطبة الشباب، مخاطبة الأسر أيضا. يعني يحرص الإنسان أن يرمي بسهم في قضية الإصلاح، في قضية البناء، في قضية التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. أم عبد الله تقول والدتها كانت مريضة ومحتاجة إلى أكسجين، تقول منعني زوجي من زيارتها والإتيان بالأكسجين، تقول ثاني يوم توفيت لامن الطبيب، تقول أنا الآن يعني متضايقة جدا وحابة أني ما أعيش مع زوجي بسبب هذا العمل، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فواضح بأن الشيطان حضر والآن يريد أن يؤزم الموقف ويريد أن يدفعك دفعا إلى كسر البيت. أنا أجزم يقينا أن زوجك لو كان يعلم أو يغلب على ظنه بأن الوالدة ستموت بمثل هذا لأذن لك، أنا أجزم هذا أذن لك، ولذلك أحسن الظن بزوجك ولا تسيء الظن به، فهو قدر موقف من المواقف لكن يعني حصل وفاة وهذا قدر الله عز وجل، ووالدتك سواء جبتوا لها الأكسجين أو لم تأتوا بها هذا أجلها. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أختي الفاضلة لا تجمعين على نفسك مصيبتين، مصيبة ذهاب الوالدة ومصيبة فقدان الزوج، وعلى الزوج الآن أن يقدم لك الاعتذار وأن يتأسف وأن يكثر من الدعاء للوالدة. أنا أجزم لأنه ما يمكن زوج أنه يعرف والله احتمال تموت أنه يسهم في هذا، ما أعتقد. ولذلك أختي الفاضلة اغفري لزوجك وحاولي قدر المستطاع أن تبتعدي عن إساءة الظن، وهو موقف حصل والحمد لله على قضائه وقدره، ولذلك عيشي بسلام مع زوجك، وزوجك يجب عليه وجوبا أن يظهر مشاعره تجاهك وتجاه والدتك حتى يسل هذه السخيمة ويذهب هذا الحدث الذي حصل في نفسك تجاهه. أم عبد الله تقول يعني كنتنا توفيت وكان عندها ذهب وباعته لأجل إطلاق سراح زوجها من السجن، تقول بعد ما ماتت الآن والدتها تطالب بالذهب وهي عندها ثلاث بنات، المتوفاة هذه عندها ثلاث بنات وولد، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، هذه يظهر بأن المسألة دخلت في خصومة، وهي هل الزوجة لما باعت الذهب باعته على نية التبرع للزوج مطلقا لإطلاق سراحه أم على نية الرجوع بهذا المال؟ الآن ما نقدر نكتشف هذا لأن المرأة توفيت، إلا أن تكون هناك علامة أو كلام فيسأل الزوج، يقال لزوجتك لما أعطت قالت لك إن شاء الله ترجع لي الذهب ولا لا أو قيمة الذهب، فإذا قال نعم نعم يلزم الزوج يرجع الذهب ويقسم تركه بينه وبين أولاده وبين الأم، هذه الأم لها السدس وهو له الربع لكون عنده ولد منها والبقية للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قال لا والله ما قالت لي وهي قالت هذا مني لك وطلعناك الحمد لله من السجن وما أحد يشهد على ذلك، يظهر والله أعلم بأن هذا تبرع منها، وقد جرت عادة النساء يتبرعن لأزواجهن بمثل هذه الصورة خاصة إذا كان الزوج ما عنده شيء. فقولي لوالدتها لا تؤذي ابنتها في القبر، لا تؤذي ابنتها في القبر ولا تحدث مشكلة ولا تؤجج صراع مع زوج بنتها ومع الأولاد، وربما والعياذ بالله الشيطان يحضر فيكون ورم، يبدأ اتهامات هنا وهنا وتراشق في الألفاظ وكيل من التهم ما لها داعي. الدنيا هذه ما تسوى اللي الإنسان يغضب عليها ويغضب لها ويزعل علشان مثل هذا التراب، هذه من التراب إلى التراب. لكن إذا الزوج يقال له، يقال اتق الله إذا قالت لك لا هذا حق للورثة. حسين بارك الله فيه يقول بالنسبة للشخص المأموم إذا جاء مثلا مع الإمام في صلاة المغرب، يقول صلى مع شخص صلاة المغرب، جاء في الركعة الثانية فصلى ركعة ثم جلس مع الإمام ثم هو قال أدرك ركعة، نعم يقول أدرك الركعة الأخيرة وبعدين سلم الإمام، سلم معه بعد التحيات، يقول هل يأتي بالتشهد مرة ثانية؟ الجواب نعم، يصير عليه ثلاث تشهدات. التشهد الأول اللي أدرك مع الإمام سنة، لماذا؟ لأنه يتابع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا قام يقضي حسين يجيب التشهد الأول ثم بعد ذلك يقول جيب الركعة الثالثة ويأتي بالتشهد الأخير. الله المستعان وعليه التكلان. طيب حسين بارك الله فيك، باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أبدأ البرنامج بالإجابة على ما تبقى من أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.